بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الحقيقة الحديث هذه الليلة، دي كراسة كانت عندي درج في المكتبة عليه يافطة كده نكتبها، اسمه مجالس محمد يسري، ودي كراسة كنت أضعها دائما في هذا الدرج مع أوراق أخرى، أي أوراق تتعلق به. فمحمد يسري كان يحصل بيني وبينه بالذات قبل الثورة، لأن بعد الثورة صار مشغولا جدا رحمه الله، فكنا دائما نتقابل بصفة أسبوعية، أحيانا نقرأ بعض الكتب ونتناقش في قضايا علمية ونتناصح ونحو ذلك. فكان يعني الفوائد في كلامي كثيرة جدا، يعني بعض الناس تدعي أنني شيخه، وفي الحقيقة لا، أنا الذي كنت أستفيد منه، بدليل أنني كنت أجلس معه بالورقة والقلم وأدون كثيرا من الفوائد ثم أجمعها بعد ذلك في هذه الكراسة. ففي يعني بعض ففي أفكار في الحقيقة هي مش مرتبة، يعني هي مبعثرة سنمر عليها بسرعة كده من خلال يعني إيه مجالس محمد يسري رحمه الله تعالى. كما ذكرت، هو له شغف شديد وتعمق في دراسة التراث والمخطوطات، العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة، تاريخ أصول الفقه، الأدب كما ذكرنا، له اهتمام شديد جدا، يقدس اللغة العربية، وله بصمة في أسلوبه الأدبي أشبه ما تكون بالشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى، عنده اعتزاز شديد جدا بالهوية الإسلامية والعربية ورموزها. الشاعر طبعا كان شاعرا مفلقا رحمه الله تعالى. دي حقول بعض الفوائد كنا بنتكلم فيها وأنا كنت أدونها، يعني غالبا بعد ما ينصرف حتى لا ينقطع الحوار. مثلا من ضمن كلام قال الدكتور رشدي راشد عميد معهد تاريخ العلوم بباريس، إن القضايا العلمية التي كان يتناولها علماء أوروبا في القرن 17 الميلادي هي نفسها القضايا التي كان علماء المسلمين يتناولونها في القرن 12 الميلادي، يعني قبلهم بخمس قرون. فبيقول متى بدأت الفجوة بيننا وبينهم، كان رأي محمد يسري إن الفجوة بدأت تتسع بيننا وبين الغربيين منذ القرن 16، أي بالضبط في عصر العثمانيين. من هذه الفوائد كان اتكلم، قال إن أول من اخترع المدفع هو عالم أندلسي من غرناطة سنة 900 هجرية توافق 1460 ميلادية، وألف كتابا سماه العز والمنافع بالجهاد في سبيل الله بآلات الحرب والمدافع. فلما أحضروا المدفع إلى مصر جربوه، فهدم سور القلعة فرفضوه ورموه في النيل. فكرة أخرى تكلم عن أن سفر أشعية في يعني كتب النصارى واليهود فيه عبارة تشير إلى إدانة تقديس الأضرحة والمقابر، وأنه بسبب تورط بني إسرائيل في تقديس الأضرحة والمقابر فوعدهم الله سبحانه وتعالى فقال لهم سأطهر المدينة منكم بسبب غلوهم في الموتى وتقديس المقابر، كانوا وهابية هم كمان. مثلا أول حرب في تاريخ أمريكا، أول حرب خاضتها أمريكا خارج أرضها كانت تسمى باربريك وور، باربريك وور بربرية، كانت ضد المسلمين في البحر الأبيض المتوسط. محمد اليسري كانت تكتبه بعض المجلات الاستشراقية في بريطانيا بالذات، وكان يكتب مقالات باللغة الإنجليزية لأنه كان يتقن الإنجليزية، فكان يكتب مقالات لهم في بعض القضايا العلمية بالإنجليزية. أيضا مما علمته أنه كانت تكتبه المجلة السلفية في بنارس في الهند، الجامعة السلفية، كانت تصدر مجلة، مجلة سلفية أو مجلة الجامعة السلفية. كان من ضمن البحوث التي طلبوا منه أن يكتب رأيه فيها قضية حوادث لا أول لها. كان يقول لي إن عظمة العالم تظهر في إجماع محبيه ومخالفيه على احترامه وتقديره، وقال إن أعظم مثال على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. قال أيضا أراد خصوم شيخ الإسلام تنفير الناس عن كتبه، وأخذوا بما استطاعوا من الأسباب لمحوها من الوجود، فعاملهم الله بنقيض قصدهم، فإنه لا يعرف عالم لف مخطوطات تم أحياؤها وطبعها ونشرها كما حصل مع تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول حتى السيوطي على كثرة ما ألفه لم تحظى كتبه بنفس هذه العناية والرعاية، وعبد الغني النابلسي ترك مخطوطات كثيرة لكن لا يكاد ينظر فيها أحد، فلم يعرف هذا بهذا الوضوح في مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. محمد كان يذهب مكتبات العالم كلها، حتى راح مكتبة الفاتيكان، كان يدخل في مناقشات مع القساوسة. حكى لي مرة أنه حصل حوار أو نقاش حول قضية من قضايا القضاء والقدر، فالقسيس الكبير الحبر الكبير بتاعهم هو عارف أن محمد من مصر أو مسلم يعني، فقال له هذه القضية لم أحسن واحد تكلم فيها عالم عندكم اسمه ابن تيمية. في يوم 23/8/2008 حكى لي أنه كان بيتكلم مع يعني واحدة مراسلة صحفية، أنا مش فاكر اسمها، لكن هي مراسلة الهيرالد تريبيون. هذه المراسلة حفيدة الشيخ أحمد شاكر والشيخ المشد، وهي خبيرة بالأداب الأجنبية، ولما تكلمت معه طبعا في الأدب العربي هو كان خبيرا جدا يعني، لكن خبرته في الأدب العربي هي قالت له يعني أنت واضح أن اطلاعك مش كبير قوي في الأدب الغربي يعني غير العربي. فرد عليها قال لها لأني ألتمس الحكمة مباشرة من الوحي أو من كلام من يعتمد على الوحي كابن تيمية، أما الحكمة في آداب غير العرب فلا أنكر أنه هناك حكمة في كلامهم يصل إليها الباحث بعد عناء. الحكمة كالرحمة مبثوثة في البشر بنسبة قليلة بالنسبة لما عند الله منها. كان ينظر إلى حديث إيه إن رحمة الله 100 جزء فوضع منها فقط إيه جزء وادخر الباقي إيه في الآخرة. فبيقول لأن الحكمة وكذلك العلم والرحمة وغيرهما مبثوثة في البشر، يوجد في البشر حكمة وعلم ورحمة لكن قليل بالنسبة لما عند الله عز وجل منها. ثم إن بحثك عن الحكمة عندهم عند الغربيين يشبه أنك في الإسكندرية وتريدين الوصول إلى القاهرة فتسافرين إليها من أسوان، ستصلين ولكنها مسافة بعيدة. في الحقيقة هو كان بيتكلم ربط الكلام بكلام يعني هو قال فيه إن الحكمة شيء فوق العلم، وجرى الكلام حول موقف الإمام أحمد، لأن من راجع كتاب الطرق الحكمية ابن القيم طرق الحكمية في السياسة الشرعية يجد ابن القيم بيتكلم على كراهة الإمام أحمد لتصنيف الكتب حتى لا ينشغل الناس عن الوحيين الشريفين في القرآن والسنة بالكتب والمصنفات، فانظر كيف كان تعليقه على هذا الموقف. قال إن الإمام أحمد كان لا يناصر أو كان ضد تصنيف الكتب كي لا تصد الناس وتشغلهم عن الكتاب والسنة، لأن الإمام أحمد كان يرى بنور الوحيين فهو يصل إلى الحكمة من خلال الوحيين بقوة إبصار 6/6، فبيشوف 6/6 بنور الوحي، أما نحن فعيون أبصارنا تحتاج لكتب مساعدة لأننا نرى بقوة 6 على 12، 6 على 24، 6 على 60. فبيقول يعني هو شوف كيف وفق بين الأمرين. الإمام أحمد لشدة اقترابه من الوحي الشريف كان يرى بقوة 6 على 6، مش محتاج نظارات ولا عدسات، لكن إحنا محتاجين عدسات أو نظارات تساعدنا. ليه؟ عشان عيوننا يعني شيش بيش زي الأولى، فبنرى بقوة إبصار ضعيفة، فبالتالي نحتاج لإيه؟ الكتب كي تسهل لنا وتعيننا على المعارف من القرآن والسنة. من الملاحظات التي قالها مرة مثلا: البلاد التي فتحها الصحابة لا تنتكس عن الإسلام، بخلاف البلاد التي لم يفتحها الصحابة مثل الأندلس وغيرها. كان بيتكلم على الشيعة، أحيانا كان يثني على براعة بعض المقدمين من الشيعة في العلوم العقلية، ويعدو ذلك لنظام الحوزات العلمية. كان يقول في قضية التقريب: فرق بين التقبل والقبول. فبرضه اتكلم على موضوع التقريب مرة، فقال الناس اللي بتقول نقرب من الشيعة والسنة بمفهوم الوسط الحسابي المين، يبقى ده التقريب. يبقى الشيعة والسنة على 2 معناها هتتنازل عن ايه؟ عن مبادئك. قضية مش مصومة، قضية واحد معصوم ومحفوظ. المفروض ان الشيعة هم الذين يعودون الى دين الإسلام في أجلى صوره وأنصاعه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. فهو موضوع التقريب بأن السنة الشيعة على 2 سوى وحدة المسلمين، كان يرفض يعني هذا مفهوم الوسط الحسابي في مثل هذه القضية. كان من الملاحظات التي قالها: قال لا يوجد كتاب واحد لرافضي يرد فيه على النصارى واليهود. عمر الرافضة ما ألفوا كتاب يدعون اليهود أو النصارى، فقط يخربون بسب الصحابة ولعنهم وتكفير الأمة، دي كل شغلهم الشر، ولم يفتحوا بلدا من البلاد ليدعوه الى الاسلام. استثنى فقط الاخشيدي، قال هو ده بس اللي حكي عنه ايام اللي هو بتاع المتنبي بعض المعارك، لكن خلاف ذلك الرافضه ما عرف عنهم على الاطلاق انهم فتحوا اي بلد من البلاد يدعونها الى الاسلام بخلاف اهل السنه. ايضا كان يقول: حرص الشيعه على غزو مصر عقائديا ذكاء سياسي منهم، لأن مصر تركز الثقل السني في العالم. وكان يقول: أنزلوا الدول منازلها. أيضا كان يقول أن تصريحات الإيرانيين باللغة الفارسية في موضوع التقريب وهذه الأشياء، تصريحاتهم باللغة الفارسية مختلفة تماما عن كلامهم باللغة يعني العربية. من التصريحات الغريبة اللي هي أكيد مبنية برضو على معطيات، أنه كان بيقول أن لا باي جهود حركة فتح في مناصرة القضية الفلسطينية والجهاد في سبيل الله، بل كان يرى أن فتح أبلت في الجهاد يوم كان هناك جهاد أكثر من حماس. كما ذكرت كان يعظم بعض الشخصيات جدا يعني لها معزة خاصة، طبعا بالتمادي على رأس الناس يعني محمود شاكر المقريزي. وكان يقول في كتاب المقريزي في التوحيد إن هذا هو كتاب التوحيد قبل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وموضوعه نفس يعني الموضوع. كان يعظم الشيخ عبد السلام هارون شيخ التحقيق المحققين، الدكتور عبد العظيم الديب العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، كان حكى لي مرة إنه جمعته الشيخ بكر أبو زيد بعض المناقشات، فكأنه يعني هو كان لسه سنه يعني أصغر من كثير، فكأنه قال للشيخ يعني أنا لن أؤجر لك عقلي، يعني كأنه في نوع من الاعتداد بإيه بعقله، وأنه يناقش بحرية. فالشيخ سكت وأسرها في نفسه. تاني يوم أول ما قابل الشيخ بكر بادره الشيخ قائلا: ما زلنا مع عقولنا في تعب. فأفاق هو من يعني هذا الموقف يعني. طبعا من شيوخه الكبار جدا والذين يحبون حبا شديدا الشيخ محمد القفاش، ونقدر نقوله كان مفتونا بعلمه وشخصيته وثقافته وذكائه. من ضمن العبارات الفوائد أثناء حواراتنا مثلا كان بيقول عبارة ابن الناس، فلان ابن ناس، فكان يقول إن أصل كلمة ابن ناس تساوي ابن المماليك، والعثمانيين هم الذين كانوا يطلقون على المماليك ابن ناس. لأنهم كانوا يثقون بغير المصريين. فإب في كان في مصطلح مقابل لكلمة ابن ناس، هو مصطلح إيه؟ ابن البلد. ابن البلد يعني المصري، ابن الناس يعني واحد من الإيه؟ من المماليك. وإن الاصطلاح بتاع ابن ناس دي كان بيستعمله الأتراك في حق غير المصريين وبالذات. يقول أما الفاطميون فكان عندهم ثقة في ابن البلد، ومش فاكر بقى كان قال كلمة سور نور العيون. أنا مش فاكر بقى كانت إيه الربطة بين موقف الفاطميين من المصريين وبين سور نور العيون، لكن مسجلة يمكن حد منكم يفيدني بها. كان يقول إن في كما أن المبادئ لا تتجزأ كذلك العلم لا يتجزأ، فلا يصح أن تحب علما فتقبل عليه وتنفر من آخر فترفضه، لأن العلوم كلها مترابطة متماسكة. مما قاله أيضا اليهود يعتبرون فترة بقائهم تحت الحكم الإسلامي في الأندلس عصرهم الذهبي من التسامح الذي لقوه من أهل الإسلام في الأندلس. كان يقول إن سيد قطب رحمه الله هو الذي اكتشف نجيب محفوظ وقدمه إلى الساحة الأدبية. أما بقى نشاطه في خدمة التراث الإسلامي وبالذات في مكتبة الإسكندرية، لأنه بعد ذلك شرفت به مكتبة الإسكندرية، وكان له وضع علمي متميز جدا جدا يعني في وأعتقد إخوانه وأحبابه في المكتبة المفروض أنه يسلط الضوء على دوره في خدمة التراث الإسلامي من خلال مكتبة يعني الإسكندرية. كان هو السبب وراء استخدام العلامة المؤرخ المحدث الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف، وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط، وألقى هناك يعني محاضرات بديعة جدا مستواها عالي أو موجودة على سيديهات كمحاضرات الحديث والتاريخ والكلام عن الإمام الذهبي وتواريخ بغداد والمدارس في العهد العباسي وتحقيق علم التحقيق. هذه كلها محاضرات ألقاها بالذات الدكتور عواد بشار عواد معروف. وأيضا كان وراء استخدام الدكتور أحمد زكي الداعية العالمي الشهير، وعمل ندوة عن ترجمته لمعاني القرآن الكريم أيضا هنا في مكتبة الإسكندرية. هو كان له نشاط كبير جدا في هذا، فأعتقد أن إخوانه في المكتبة هذا من واجبه. لفت نظري شيء عجيب جدا في كتاب كان بيتكلم على فيلسوف الملحد عبد الرحمن بدوي الملقب بسرطر العرب. تعرفون سرطر زعما بدا ليه؟ الوجودية. فهو باختصار شديد مؤلف هذا الكتاب بيتكلم على عبد الرحمن بدوي كملحد كاره للإسلام ومعادي له، والقصة الطويلة مع الفلسفة والإلحاد وهذه الأشياء وهذه الفلسفة التي يعني خربت عقله تماما، وكيف انه وصل لمستوى عالي قوي واتقان للغات كثيره جدا، وكان على اعلى مستوى لانه رغم الحاديه لكنه كان عنده موضوعيه عاليه في اسلوبه في التصنيف، كان عنده انصاف وموضوعيه رغم الحاديه وكفره. فعبد الرحمن بدوي المؤلف بيقول ايه؟ بيقول لكن هو ده بيقول ده الف كتابين في فتره الحاديه، كتاب الدفاع عن القران والدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام. هو ما كانش يقول صلى الله عليه وسلم خالص، لكن هو كتب كتاب دفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام ضد طعون منتقديه من المستشرقين. فهو بياخدها من ناحية انه راجل منصف، وان شايف الغربيين ناس متعصبون ومتحملون، فاخذته الحمية ان ده نوع من الظلم، فاخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا جيدا في الغالب، يعني من نوع من الحمية، يعني زي ما ابو طالب كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مسلم. فهو قطعا كان عبد الرحمن بدوي من أشهر الفلاسفة المصريين على الإطلاق، وكان ينتسب إلى الوجودية الملحدة بصراحة، ما كان يختبئ بهذا، بل له كتاب اسمه سيرة حياتي طبعه أعادة طباعته بعد الكتابين اللي هو الدفاع عن القرآن وعن الرسول عليه السلام. معناه أنه ألف كتابين دول وبيدافع وهو باق على إلحاده لأنه كان عنده إنصاف وحمية. الشاهد يعني ان هو كان ينفي وجود الله عز وجل تماما، وكان يرفض الدين تماما، ويكفر بالغيب كله، يكفر تماما باي حاجه لا يحسها كما هو عاده الملاحده. وكيف أن عبد الرحمن بدوي تأثر بمخالطة الكفار واتخذهم بطانة، فكانت النتيجة ما عظم عليه ندمه حين ندم عليه بعد ذلك. فهذا الرجل كان يتوقد ذكاء ويتوهج ذهنه، وكان واسع الاطلاع، وكان عنده سعي حثيث للبحث عن الحقيقة. يعني هو كفر عبد الرحمن بدوي رحمه الله هو كفر ناشئ عن اللي هو كفر الايه الجهل والإعراض، وليس كفر الايه الجحود والعناد، لأنه كان جاهلا، هو تشرب بالثقافة الغربية وكأنه بعيد تماما عن فهم الإسلام ويعني دراسته، فلم يكن يستهدي بنور الأنبياء، ولكن يستعمل فقط ذكاءه للوصول إلى يعني الحقيقة. ثم انتهى به الأمر، هو المؤلف بيحكي حاجة في الآخر بتلفت النظر جدا، بيقول إيه، بيقول هم كانوا بيعظموه قوي الجماعة اللي الملحدين، بيسموه مجدد النهضة العربية، وبيحاولوا يستفيدوا من اسمه حتى بعد ما تاب، لأنه حتى هنا في مصر كان له وضعية كبيرة. هو له قصة بقى مع عبد الناصر طويلة قوي، وإن إزاي عبد الناصر أراد أن يكيده فصادر مكتبته، قصة طويلة مش موضوعنا دلوقتي. لكن سنة 1991 منح جائزة مبارك في العلوم الاجتماعية، سنة 1990 مصر رشحته لنيل جائزة نوبل. قبل موته بأربعة شهور كان يسير في الشارع في باريس فسقط على الأرض ونقل المستشفى، كأنه حدث له جلطة يعني دماغية، فقد الوعي مدة يومين تقريبا. ثم بعدما أفاق كلمهم قال لهم أنا فيلسوف مصري، فبلغوا السفارة. المهم يعني إيه، أخذوه، وهو ما كانش بيستجيب للعلاج كتير أو لا يتعاطى العلاج هناك في فرنسا، لأنه كان مكتئب بسبب الوحدة والغربة وهذه الأشياء بعد هذا الحدث. فاستقدم إلى مصر وعولك في معهد ناصر، وكان وزير الصحة بنفسه الذي يقوم بمعالجته. الحادثة دي كانت قبل موته بأربع شهور. المؤلف بيقول أنه حصل تحول خطير جدا في هذه الشخصية عبد الرحمن بدوي رحمه الله قبل موته بشهر واحد. قبل موته بشهر واحد حصل انتقال فجائي تماما، وأعلن توبته من هذا الكفر ورجوع عن جميع أفكاره وعن كلامه الإلحادي في كتبه، وأعلن اعتزازه بالإسلام وندم على ما كان منه، وإن شاء الله يكون أحسن الله سبحانه وتعالى خاتمته وتوبته. الهدف من القصة دي إيه؟ محمد يسري نجح في اللي احنا تقريبا فشلنا فيه. محمد يسري كان عنده من الثقافة وحسن الخلق انه كان ينفتح على مع اي احد ويتكلم بالحوار وبالمنطق وبحسن خلق، فلذلك يعني احبه الجميع كما تلمحون في جنازاته رحمه الله تعالى. هو الدكتور عبد الرحمن بدوي توفي في 25 يوليو 2002 عن 85 سنة. الذي أنا أعرفه من محمد يسري من سنوات طويلة قبل ما أحصل على هذا الكتاب، أنا حصلت على كتاب قريبا كتبته معه، مكتبة الرشد، عبد الرحمن بدوي وفلسفته إلى آخره. فهو تقريبا لما كان عنده 27 سنة محمد الله يرحمه كان حكالي بقى، حكالي إن هو والده اصطحبه في باريس لزيارة عبد الرحمن بدوي وهو مريض في المستشفى. ثم بعد ذلك لقيه قبل موته بشهر. والده لما دخل عليه بمحمد وهو كان شابا صغيرا فقال له ده ابني محمد بيقرأ ابن تيمية. فقال له اه ابن تيمية كويس. وبعدين محمد يسري حكى لي رحمه الله تعالى انه جه زار عبد الرحمن بدوي هنا في مصر، يظهر في وهو في معهد نصر، فدخل عليه يزوره، فعبد الرحمن بدوي اتكلم معاه. انا ما اعرفش تفاصيل الحوار بس ده كان حكاها لي هو نفسه بنفسه. يعني عبد الرحمن ده كان قبل موته بشهر، فقال له تظن ان الله يغفر لي؟ قال له نعم. قال الكلام ده جايبه منين؟ ان انا واحد زي ممكن ربنا يغفر له الكتب بقى اللي ألفها والالحاد والكفر وهذه الاشياء. فقال له ايه جايب الكلام ده منين ممكن ربنا يغفر له؟ قال له من سورة القصص. قال الله تبارك وتعالى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال له محمد يسري: فموسى عليه السلام كان على يقين من أنه إذا استغفر الله فسيغفر له الله قبل أن ينبأ. يعني موسى عليه السلام في هذه المرحلة لم يكن قد نبأ، ما كانش يعني وحي إليه، فهو كان على يقين أنه إذا استغفر غفر الله له. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. واضح؟ فحصل بينهم نوع من الألفة، ما أدرى أن أستطيع القطع هل توبة شخصية خطيرة جدا 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 مثل عبد الرحمن بدوي من هذا الكفر والإلحاد كان على يد محمد يسري بسبب هذه الحادثة، أنا لا أستطيع القطع بذلك. لكن الذي أخبرني به أنه قال له كده، قال له: تظن أن الله سيغفر لي؟ فقال له: نعم، كما يعني حكيت له. وبعدين اتفق معاه، كان في رمضان، إنه كل ليلة بالليل يأتيه في المستشفى ويقرأ عليه جزءا من القرآن الكريم. فأنا أقول هذا يعني إن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة، الحمد لله أنه لم يكلنا إلى الخلق، وإنما وكلنا إلى رحمته عز وجل. القائل في كتابه المجيد: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. في ناس كأن صعبان عليهم ربنا يتوب على البشر أو على العصاة، وكأن عندنا مفاتيح بقى وسكوك غفران ومفاتيح الجنة إلى آخر هذا الكلام. هذا ليس لأحد من البشر، يعني الله سبحانه وتعالى باب مفتوح لكل الخلق. فأنا أتعجب يعني من الناس لا تلتزم يعني أخلاق الإسلام في مثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم نص صريح واضح: اذكروا محاسن موتاكم. اذكروا محاسن موتاكم، الحديث إيه؟ اسكتوا عن مساوئهم. بل هناك حديث آخر: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فلا ينبغي أن نكسر قلوب الناس وأن نجرح يعني مشاعرهم بهذه الطريقة المستفزة. إن بعض الناس تستعمل التعزية في صيغ فيها همز ولمز وأشياء مؤلمة جدا حقيقة، أساليب ليست من الإسلام في شيء. الأصل في المسلم حسن الظن به، الأصل في المسلم أننا جميعا يعني من ولد آدم، كلكم أو كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي الأثر عن المسيح عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسو قلوبكم، وإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. مفيش داعي التعامل مع الناس بفوقية، مفيش داعي التعامل الأعمال بالخواتيم، ولا أي واحد فينا يضمن خاتمته. فعملية أنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالمنة لله والفضل لله، وليس لك يد في الهداية والتوفيق إلى الطاعة أو إلى يعني الإسلام وإلى السنة. فموضوع الفوقية التي يتعامل بها بعض الإخوة كأنهم يعني بابوات القرون الوسطى، إن مفاتيح الجنة في أيديهم، يدخلون ما يشاءون ويخرجون ما يشاءون. فلا، أنت بشر مثله، لست ربا، وهو الله لم يكله إليك، وكله إلى رحمته. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وتعرفون الحديث، أنا بتكلم على الأموات عموما، أنا ما أقصد شخصا بعيني، لكن بقول دي من الأداب التي ينفوز أن احنا نراعيها حينما نخاطب مع الناس. الحديث: كان رجلان من بني إسرائيل، وكان أحدهما يعني مجتهدا في الطاعة والعبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه. ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. وهذا الحديث حسن.
الرب رب كريم والعبد كل عبد خطاء، فما دخلك أنت بين رب كريم وبين عباده الخطائين؟ عيث قضيتك أنت أن تلمز وتهمز وتطعن في يعني خلق الله تبارك وتعالى. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وإن الله سوف يتوب عليهم تبارك يعني وتعالى. تعرفون قصة الرجل الذي كان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يؤتى به يشرب الخمر فكان يؤتى به ويقام عليه الحد. ففي مرة من المرات قال رجل من المسلمين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فبلاش الكبر، بلاش الفوقية في التعامل مع خلق الله. هناك أبواب أوسع من التكفير ومن الخوض بهذه الطريقة، أبواب الدعوة بالحكمة وبالرحمة وبالموعظة الحسنة ويعني بالرفق والإشفاق على خلق الله تبارك وتعالى. عايزين نتخلص يا جماعة السلفيين بالذات من قدرتنا البارعة على كسب الأعداء وخسارة الأصدقاء. للأسف كثير من السلفيين عندهم هذه البراعة، موهبة شؤم، موهبة في زيادة الأعداء والخصومات وفي نفس الوقت خسارة يعني الأصدقاء. فيعني لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فكف لسانك عن إلا عن خير، ومن صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الشيخ طاهر الجزائري أوصى الأمة وصية عظيمة وهو على فراش الموت، وصية أو أوصاهم بكلمات يعني حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال وهو يموت أو قبل موته رحمه الله تعالى عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. كما ذكرت الإنسان المفروض أنه ما يتكلم عن أحد إلا إذا اطلع على كل جوانب حياته. أما إن في بعض اجتهادات مثلا اجتهادات سياسية أو غير ذلك أو أخطاء أو ذنوب لا يخلو منها بشر فهذا ليس إليه، الله وكله إلى رحمته سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر فادح سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي ألا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لألا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه واحفظ لكل منزلته وأعطهم جميعا قسطهم من الحق، فإن المعرفة بالناس بها يصاب العدل. وقال الإمام الذهبي لا يجوز الكلام في الرجال إلا لتام المعرفة تام الورع. فلابد إذا أردت أن تتكلم على شخص أدرس كل جوانب حياته كل أثاره، اقرأ ما استطعت من كتبه، فقبل أن تتورط في شيء يصعب أن يعني تتراجع عنه. طبعا الحديث يعني يطول جدا وأنا لن أقول سأكتفي بهذا القدر، لكن أنا يعني يبقى شيء بسيط أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.